الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الخامس من فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ العثيمين قال: وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. أهل التعطيل هم المعتزلة والجهمية والأشاعرة من إليهم، وأهل التمثيل من مثل الله عز وجل بخلقه ومثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه. وكان الرافضة مبدأهم التمثيل ثم تحولوا إلى التعطيل. ووجود هذين الطائفتين سبب للأمة بلاء عظيما، لأن هاتين الطائفتين كلامهم في باب الأسماء والصفات في أهم الأبواب، وكلاهما يؤدي إلى تنقص الله عز وجل وإلى مسبته تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والسبب الذي أوصلهم إلى هذا أنهم أحدثوا في دين الله، فجاءوا في باب الأسماء والصفات وسلكوا غير المسلك الذي سلكه السلف الكرام. إذن ما هو السبيل للسلامة من هذا المسلك السيء؟ السلامة ما أثبته الله ورسوله أثبتناه على الوجه الذي يليق بالله، ليس كمثله شيء السميع البصير. ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه مع إثبات كمال الضد. ما لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا توقفنا في الألفاظ واستفصلنا في المعاني، فنأخذ المعاني الحقة ونرد المعاني الباطلة. هذا ملخص درس أمس وهو تتم لدرس اليوم. وقد دل على وجوبها العقل والسمع، فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع. إذا قال لك قائل: ما الدليل على هذه القاعدة التي ذكرتها؟ تقول له: السمع والعقل. أما العقل وأنت يا معتزلي تزعم أنك عقلاني، وأنت يا أشعري تزعم أنك عقلاني، وأنت يا جهمي تزعم أنك عقلاني، وهكذا الممثلة دينهم العقل. نقول يعني الله عز وجل له أسماء وصفات، هل نستطيع أن نصل إليها بعقولنا المجردة، أم أنه يعني لا تدرك ولا تعلم صفاته إلا بإخباره عن نفسه؟ الجواب: لا يعلم إلا ما أخبر الله به عن نفسه. فإذن لابد من الأخذ بدلالة القرآن ودلالة السنة. أما الإجمال قد يعرف بالعقل، كما قال إبراهيم: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لكن إثبات الصفات التي هي في القرآن والسنة تحتاج إلى دليل سمعي، فواجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه وعدم الخوض فيه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن حسنها أنها تتضمن صفات، ومن دعائه بها أنها معلومة المعنى. تقول: يا الله يا رحمن يا رحيم، وأيضا تتوسل بها: اللهم أنت الرحمن الرحيم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون بها عن المعنى الحق إلى معنى باطل، سيجزون ما كانوا يعملون يوم القيامة. فباب الأسماء والصفات توقيفي لا مجال للعقل فيه، فتقول: الله الرحمن الله الرحيم، لأن الأدلة جاءت به، ولا تقول الله الماكر، مع أن الأدلة جاءت لكن لم تأتي على أن هذا اسم، ويعني جاءت على أنه وصف مقابلة. ولا تقول الله اسمه المتكلم وإن كان هذا وصف له، ولا تقول الله اسمه الشائي وإن كان هذا وصف له. فباب الأسماء يثبت بالقرآن والسنة، وهو أن يأتي على صورة الوصف الإسمية. وباب الصفات كذلك بالأسماء بالكتاب والسنة ما جاء على هيئة الوصف، إما كل اسم يتضمن صفة، وإما كل فعل يؤخذ منه صفة، وإما كذلك الصفات المتعلقة بصفات الأخبار كالوجه والأصابع واليد ونحو ذلك. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. الممثلة أخذوا بقوله وهو السميع البصير وتركوا قوله ليس كمثله شيء، والمعطلة أخذوا بقوله ليس كمثله شيء وتركوا قوله هو السميع البصير فضلوا. وقوله ولا تكف ما ليس لك به علم، أي لا تتكلم إلا بما جاء به الدليل. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، أي التحريف والتعطيل. والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل. والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. إذن فهذا الباب توقيفي يجب أن يكون فيه الناس على ما جاء في الكتاب والسنة بغير زيادة ولا نقصان. والأدلة على ذلك كثيرة، ذكر منها المصنف رحمه الله 3 أدلة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. فتفسير الأسماء بغير ما دل عليه الشرع إلحاد وميل، وميل في لأن الإلحاد هو الميل، اللحد مأخوذ من الميل. والآية الثانية ليس كمثل شيء السميع البصير دليل على نفي المماثلة. والآية الثالثة ولا تكف ما ليس لك به علم دليل على نفي التكييف. فالذي يقول الله 7 أشبار بشبر نفسه هذا مكيف. قال وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. كل ما ثبت ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه، السمع والبصر والقدرة والإرادة والقوة ونحو ذلك. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كمال الواجب. فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، الصمم والبكم والنوم والسنة والعجز ونحو ذلك. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. هذا هو الكمال في الصفات المنفية، هذا هو الكمال في الصفات المنفية. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية. هل نكتفي إلى هنا؟ لا، وإثبات كمال ضدها. أما إذا كان نفي مجرد فقط هذا ليس بكمال. أنا عند أن أرى المشلول أستطيع أن أقول هذا المشلول ما هو ظالم، وكلامي صواب ولا ما هو صواب؟ صواب. هذا المشلول ليس بظالم، هذا العمود ما هو ظالم، هل هذا مدح؟ عند أن أقول هذا العمود ما هو ظالم هذا ليس بمدح، لأنه أصلا لا يظلم ولا يظلم عمود. وهكذا المشلول لما تقول هذا المشلول ليس بظالم ليس بمدح، لأنه عاجز أصلاً عن المدى عن الظلم. لكن لو قلت هذا الملك ليس بظالم هذا مدح ولا ذم؟ مدح، لأنه قادر على الظلم ومع ذلك لم يتصب به لكماله في هذا الباب. فهذا الباب لابد أن يتفطن له، باب الصفات المنفية كماله في إثبات كمال ضده. وذلك أن النفي المحض لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمل عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هذا رجل عربي، رجل من العرب، يقول في قومه أنا لي قبيلة مسقرها قبيلة لا يغدرون بذمة، هذا مدح ولا ذم؟ ظاهره لو كانت هذه القبيلة قادرة على الغدر ولم تقدر فهي ممدوحة. ولا يظلمون الناس حبة خردلي، هذا مدح ولا ذم؟ هذا مدح إذا كانوا قادرين على الظلم ولم يظلموا. لكن الرجل يشكو من قبيلته أنه بلغ بهم العجز، أنهم لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا يقدرون لجبنهم ولا يظلمون لعجزهم. بينما لو كان رجل له قبيلة قد ذكر من أوصافها أنها تغزو وأنها قوية وأنها ذوات المنعة، ثم يقول ولكنهم لا يقدرون ولا يظلمون، هذا مدح ولا ذم؟ مدح. فهذا هو يا أخوة. قال وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، بينما في حق الله عز وجل ولله المثل الأعلى وما ربك بظلام للعبيد. لماذا؟ لماذا؟ لكمال عدله، فهو القوي القاهر الجبار العظيم، ومع ذلك وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله. إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والنصب، وما مسنا من لغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه والله أعلم. حتى أن القاعدة يا أخوة عندهم الصفات المنفية إذا كانت على العموم لبيان كمال الكمال المقدس، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، يعني هذا يدل على الكمال المقدس. أتي بهذه الصفات المنفية لبيان الكمال المقدس المطلق في جميع الصفات، بدل أن تقول ليس مثل وجهه، ليس مثل يده، ليس مثل إصبعه، ليس مثل غضبه، ليس مثل رضاه شيء، تقول ليس كمثله شيء، بيان عموم الكمال، مفهوم؟ الأمر الثاني الصفات المنفية مع التفصيل يؤتى بها لأمرين. الأمر الأول دفع ورد ما يقوله المبطلون. اليهود يقولون الله فقير، يقولون يده مغلولة، يقولون ارتاح في اليوم السابع، وربما وصفوه بغير ذلك، فجاءت الآيات في نفي ذلك، وما مسنا من لغوب وما كان الله يعجزه من شيء إلى غير ذلك. النصارى يقولون له صاحبة، له ولد، فجاءت الآيات في دفع ذلك، لم يلد ولم يولد، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، الآية. الثاني دفع توهم نقص، لما خلق الله عز وجل السماوات في 6 أيام قد يظن من لم يقدر الله حق قدره أنه لعجزه، لا، الله عز وجل لو أراد أن يخلق السماوات والأرض في بأمره كن فيكون كان، لكن الله عز وجل له حكمة عظيمة في ربط الأمور بأسبابها، لو أراد أن ينصر محمد صلى الله عليه وسلم في بدر نصره بغير الملائكة، لكن هل سيكون لهذه الغزوة أثر عند العرب كما لو انتصر بهذه الطريقة التي انتصر بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، سيقولون إنما انتصر علينا بآية من الله عز وجل، والله لا يعجزه شيء، لكن صارت المعركة كأنها حرب دائرة بين يعني قومين، حتى وقع ما وقع، وقع النصر العظيم. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين. إلى هنا بارك الله فيكم، راجعوا بارك الله فيكم، الدرس هو سهل ويعود إلى ما تقرر بالأمس، أن ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، ما نفاه الله ورسوله نفيناه، ما لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا فنثبت اللفظ ونستفصل في المعنى، والحمد لله.